الحمد لله مولانا الرحيم الرحمن الكريم المنان منزل القرآن على عبده سيد الأكوان المبعوث بالرحمة والهدى والتبيان أكرم الخلق على الخالق المكون للأكوان محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير أدم اللهم الصلوات وأزكى التسليمات منك كما يليق بجودك وكرمك على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة سيدنا محمد كما أنت أهله وكما هو أهله وعلى آله وأهل بيته وصحابته الغر الميامين أهل الصدق والتمكين وعلى من تبعهم بإحسان على ممر العصور إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أما بعد أيها المؤمنون بالله جل جلاله والإيمان بالله يرفع الإنسان إلى مراتب من القرب من الرحمن يسير في إيمانه بالغيب كأنه يشاهده بالعيان يخرج بذلك عن الوسخ والأدران ويتصفى ويتطهر عن الكدر والران ويرتقي في مراقي الإحسان فيعبد الله كأنه يراه وماذا تتصور عن عبد يعبد الله كأنه يرى مولاه جل جلاله كيف مشاعره كيف أذواقه كيف أحاسيسه كيف وجدانه كيف حضوره أيبقى أمامه دنيا إليها يلتفت أم شيء في الكائنات عليها يعول وعليها يقبل إذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض طلق الاهتمام بالسماوات والأرض طلق الالتفات إلى السماوات والأرض إلا أنه يستحيي من رب السماوات إلى الأرض أن يتوجه إليه ثم يتعلق بشيء في السماوات أو في الأرض وهي مخلوقاته وهي مصنوعاته وهي تحت حكمه وهي بيده وهي تحت أمره وهو القادر فيها وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه أيها المؤمنون بالله الإيمان بالله يخلص الإنسان من شر شهواته ومن آفاته حتى يكون مالكا للشهوات ولا تملكه الشهوات يصرف الشهوات في شهواته فيما يرضي ربه بشريعة ربه سبحانه وتعالى ولا يمكنها أن تصرفه هي ولا من يتبعها فإن الذين يتبعون الشهوات يحبون ميل المؤمنين ويحبون انحراف المسلمين ويحبون هويهم ويحبون أن يكون عندهم ميل عظيم قال تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا أن تخرجوا أن تنحرفوا أن تزيغوا عن تبعية النبي محمد عن الاقتداء بالنبي محمد عن تحكيم سيدنا رسول الله في أنفسكم في أعمالكم في أحوالكم في ملابسكم في مطاعمكم في مشاربكم في أقوالكم في أفعالكم في أولادكم في أعمالكم في العلائق بينكم في مصادقاتكم في مجالساتكم أن تحكموا هذا النبي، يريد أن تميلوا عن تحكيم النبي لتحكموا بدله الأهواء أو الشهوات أو شياطين إنس أو شياطين جن، تحكمونهم فيكم بدل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يناقض الإيمان. والحق حلف بربوبيته في القرآن فقال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر الله مثالا بين فيه أن جميع الشريعة لطف فيها بعباده ولم يكلفهم ما يشق ويصعب عليهم ويخرج عن استطاعتهم وعن ما أراد من اليسر لهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جل جلاله. يقول تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم هذا القليل يرتقي في مستوى الإيمان واليقين والمعرفة بالرحمن حتى يكون صادقا في إيثار الرحمن على نفسه وماله وأهله وولده وكل ما عنده. إلا قليل منهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بن مسعود: أنت منهم، أنت من هؤلاء القليل الذين لو كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم وخرجوا من داركم فعلوا ذلك. أما عامة الناس: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اللهم ارزقنا هذه المعية واعطنا إياها، قائمة على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تحكيم هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل مؤمن في العالم أن يتأمل بعين بصيرته وعقله مجالات نزع تحكيم رسول الله ووضع هذه المجالات من حالاتنا في التحكم للأهواء، للسياسات، للأغراض، للأحزاب، للشركات، للمؤسسات، للعادات، حكمناها وخرجنا عن منهجه، إما في أنفسنا، إما في أولادنا، إما في تعاملاتنا. لا يدخل في الربا، وذا لا يبالي بالخديعة، وذا يعمل الغش، وذا يعمل المعاملة المحرمة لأجل توفير المال. المال 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 عقله مال وراسه مال وهواه مال وقوله وفكره مال، حتى في الصلاة وهو مع المال، يقرأ قرآنه مع المال، يجي شهر ربيع أول يخرجه مع المال، ورمضان مع المال. مالك تميل هذا الميل كله إلى ما سيميل عنك فيتركك، فخير لك تفكر قبل أن يتركك وتتحسر وتعرف كيف تتصرف في هذا المال أو غيره. لا تطلبه إلا من حيث شرع الله، من حيث أباح الله، واحذر من الاسترسال بلا نية صالحة. وانظر خبر نبيك، انظر خبر هاديك صلى الله عليه وسلم. رأوا يوما شابا خارج لبعض أعماله في كسب المال، ولكن قال بعض الصحابة: لو أن هذا صرف قوته في سبيل الله. فقال النبي على رسلكم: إن كان خرج ليعول والدين له يحتاجان إليه فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على زوجته وأولاده ليكفهم عن المسألة ويكفيهم فهو في سبيل الله. وإن خرج يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله. وإن خرج مكاثرا مباهيا فهو في سبيل الشيطان. فهو في سبيل الشيطان يطلب المال للمكاثرة للمفاخرة، هذا في سبيل الشيطان. لكن يطلبه ليعول، لينفق، ليتصدق، ليسد حاجة المحتاج، وكان صادقا في ذلك. لأن بعض الناس قال أنا عندي نية صالحة وإذا كثر المال سأتصدق وسأعطي المحتاجين وسأواسي الأقربين، ولما كثر عنده المال ما عمل شيئا من ذلك، فعاب الله عليه في القرآن. وتجد هكذا تمني الإنسان نفسه ومعها الشيطان، يقول أنت ما قصدك إلا وجه الله تعالى وأنت تريد الخير. فيقول لو كان يملك 1000، يقول لو كان عندي 2000 3000 بأقدر أتصدق وبأعطي وبأواسي وبشوف الرحم. تجي 2000 و3000 يقول لو كان 5 7000 ممكن دخل بأقدر أعمل هذا، ما تكفي لأن الأشياء غليت. شوية شوية تجي 10000 20000، كل الحاجات كثرت الآن. الزمان ثاني لو كان عندي 50000 ممكن أنا أتصدق وأعمل، ولو جاءت 50 أو 60 أو 100 أو 200 ما يتصدق ولا يخرج شيء ويبقى في هذا الحال. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولكن انظر إلى الذين تعاملوا مع المال تعامل الصحة، تعامل الوعي، تعامل الإيمان والعدل. هذا أبو بكر الصديق كان عنده 6 دكاكين في مكة المكرمة، وآمن بالمصطفى وقام معه، احتاج في مناصرة النبي إلى أن يغلق واحدا ثم الثاني ثم الثالث، وما جاء وقت الهجرة إلا وقد أغلق دكاكينه وما بقي معه من مال أخرجه لينفقه في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتسب المال بالمدينة حتى مرت السنوات وجاء وقت تجهيز غزوة تبوك، فأدعى النبي الصحابة لأن يجهزوا هذا الجيش. فقال سيدنا عمر لأسبقن اليوم أبا بكر، فأحصى ما يملك فأخرج نصفه كاملا لله وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجهز به الجيش المتوجه إلى تبوك. وضع المال عند النبي، قال ماذا تركت لأهلك وولدك يا عمر؟ قال جئتك بالنصف وتركت لهم النصف الآخر. سكت النبي. أقبل سيدنا أبو بكر وحط المال بين يدي رسول الله. قال له رسول الله ماذا تركت لأهلك وولدك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. وانظر إلى هذا الإيمان وهذا اليقين وهذه القوة ومنزلة الحق ومنزلة رسوله في قلب أبي بكر. ما معنى تركت لهم الله ورسوله؟ وهل رسول الله بيجلس عند البيت ويأكلهم ويشربهم ويجيب لهم طعام، ولا هو بيخرج معه في الغزوة؟ هو يعرف النبي بيخرج من المدينة وسيذهب إلى تبوك، فكيف ترك النبي لأهله ولولده؟ إيش معنى تركت لهم الله ورسوله والنبي يسمعه؟ ما قال له تتركنا أنا بأخرج من ما بيجلس عندهم، ما قال هكذا. هو يعرف إيش معنى تركت لهم الله ورسوله، رعاية هذا النبي وبركته ومجاهه عند الله تعالى ومنزلته. تركت لهم الله ورسوله. سر الصلة بذا الجناب والتعلق بهذا الحبيب والصدق في نصرته لمكانته وبركته ومنزلته عند الله، يصلح الله أهل بيتي وأهل بيتي ومعيشتهم. تركت لهم الله ورسوله. تركت. سيدنا عمر يسمع قال له النبي بينكما يعني في المقام والدرجة كما بين كلمتيكما. أنت قلت تركت نصف وذا قال تركت لهم الله ورسوله. وكان سيدنا عمر يقول ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. رضي الله عن المتسابقين إلى الخير وجعلنا الله منهم ممتثلين لأمر ربنا فاستبقوا الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأين الاستجابة لهذا النداء في واقع حياتنا أيها المؤمنون؟ من ضعف تحكيمنا للنبي غاب هذا المنظر من واقع حياتنا أيها المؤمنون بالله. يقول فاستبقوا الخيرات. كان هذا السباق ومظهره في الديار والمنازل. الأسر يتسابقون أيهم أطول بكاء من خشية الله، أيهم أحسن قياما في الخلوة والليل، أيهم أكثر تلاوة للقرآن بالتدبر. هذا التسابق موجود اليوم بين الأسر. ما الموجود بين الأسر؟ ما الموجود بين النساء؟ ما الموجود بين الشباب؟ كانت المرأة تتسابق مع الأخرى أنها نصرت رسول الله، أنها ربت الإبن على التقوى، أنها أحرزت أبناءها من أن يزيغوا أو يضلوا ويتأثروا بدعوات الشر، أنها حفظت القرآن. كانت تتسابق مع المرأة الأخرى أن بنتها حفظت القرآن وهي ابنة 10 سنين، وهي ابنة 9 سنين قد أكملت حفظ القرآن الكريم. كانوا هذا التسابق موجود بينهم والتنافس. فما الذي بين نسائنا اليوم؟ ثوبها ببندري كم؟ حق بشمئة بمئة، حق بمئتين، كان ب150 أكثر من ذلك. وربما تباهوا بثوب يلبسونه ليلة واحدة في ليلة الزفاف فأخذوه بالمئات ووصلوا من المئات إلى الألوف. سفه ونقصان عقلي. ما الثوب الذي كانت تلبسه سيدة نساء أهل الجنة ليلة زفافها فاطمة الزهراء؟ ليلة زفافها ما العدة وما الآلة وما المتاع الذي زفت به وأصلح به بيتها في تلك الليلة على نظر أبيها زين الوجود حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ فمن أغلى منهم ومن أرفع منهم ومن أعلى منهم؟ جاء لها بمطهرة للوضوء وبرحاء لتطحن عليها الطعام وبفراش من أديم وبوسادة من جلد حشوها ليف النخل. ليف، هذا فراش فاطمة ليلة الزفاف. وليلة الزفاف حضر صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعا بالماء وقرأ عليه ونفث على صدر علي ونفث على ظهره ونفث على صدر فاطمة ونفث على ظهرها ورفع يديه يدعو لهما بالبركة وعليهم وأن يخرج الله منهما الكثير الطيب. كان سيدنا أنس إذا ذكر الحديث وقد طال عمره ورأى أولادهم أولاد أولادهم أولاد يقول فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب، فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فبمن نتفاخر إذن إذا ذهب التفاخر والتسابق على شؤون الخير؟ وكانت مسابقة فاطمة عليها رضوان الله فيما أنزل الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما حالكم؟ قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يوم القيامة. فما جزاؤكم؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يذكر بعض أهل التفسير أن سبب نزول الآية وإن كان معناها عام في كل من اتصف بهذه الأوصاف، لكن سبب نزول الآية أنه صام علي وفاطمة يوما، ولما قربوا العشاء طرق الباب مسكين فقال خذي له العشاء فأعطيه إياه وطووا ليلتهم واكتفوا بالماء. وفي اليوم الثاني طرق الباب وقت العشاء طرق الباب يتيم فأعطوه. ثم في الثالثة قال أنا أسير وصلت من الأسر لي من الطعام 3 أيام، قال يا فاطمة هذا أحوج منا فأعطيه إياه وطووا الليلة الثالثة. فأنزل الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ووصف الله الجنة في آيات طويلة ولم يذكر فيها الحور العين، بينما يذكرها في آيات أقصر من هذا إذا ذكر الجنة. قالوا رعاية لخاطر فاطمة، أن الآية نزلت بسببها وسبب علي، فلم يذكر الحور العين وسط هذه السورة، ولم يذكر نساء الجنة وسط السورة كلها، وذكر أنواع النعيم الأخرى واحدة بعد الثانية. يقول سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا الوصف الطويل عزيز كله ما تعرض لذكر النساء ولا تعرض لذكر سبحانه وتعالى. هذه الآيات الكريمات بينت لنا أوصاف قوم سعيهم مشكور عند الله. اللهم اجعل سعينا لديك مشكورا. وما يغني عنك إذا قالوا الهيئة الفلانية يعطوك شهادة تقديرية والوزارة الفلانية يعطوك شهادة تقديرية، وجيت عند ربك كان السعي غير مشكور. أصرفها هذه كم بتجيب لك إيش بتنبعك؟ بيسود وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بترجع كفة سيئاتك. وخل اللي شكروك هذولاك ينفعونك اليوم، ما ينفعونك من حين الغرغرة وما بعدها، ما ينفعونك بشيء. احرص أن يكون سعيك مشكور عند العزيز الغفور الذي بيده الأمور جل جلاله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال الله لحبيبه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فإذا هذا الأمر لسيد الوجود يقول لا تستمع إلى الآثمين والكافرين، فكيف لا نأخذ العبرة؟ نحن نحرص أن لا يدخل دعوات وبرامج الكافرين والآثمين إلى عقولنا ولا إلى قلوبنا ولا إلى ديارنا ولا إلى أهلنا ولا أولادنا. أمانات يا عباد الله، أمانات أيها المؤمنون بالله، أمانات بيننا وبين الله. لا نجعل دعوات الفجار والآثمين والكفار تلعب بعقول أبنائنا أو بناتنا وتؤثر عليهم. الله سبحانه وتعالى يعز زين الوجود حبيبه ويقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فقام بالليل حتى ورمت رجلاه. وكم كان يبكي كل في الليالي، وكم لعيني وكم لعينك من البكاء. حتى دخل شهر ربيع الأول ما عرفنا البكاء من خشية الله ولا من محبة الله ولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. اللهم انظر إلى قلوبنا واسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، كل عين باكية يوم القيامة إلا 3. الله أكبر. ثلاث أعين ما عاد عليها بكاء في القيامة. أصحابها فرحانين، ما هي؟ قال عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، ما تفرجت على الحرام، لا في طريق ولا في طائرة ولا في سيارة ولا في مجلة ولا في تلفزيون ولا في انترنت ولا في جوال. عين غضت عن محارم الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هذه الثلاث العيون ما عاد عليها بكاء خلاص القيامة. أما باقي العيون تبكي تبكي، ولكن البكاء ما ينفع في القيامة، كان في الدنيا ينفعك. مثل رأس ذباب في الأثر يخرج من عينك من خشية الله، مثل جبل ذهب تتصدق به، وأعظم من ذهب جبل تتصدق به، قليل من دمعة من خشية الله من عينك تخرج. أما في القيامة كل يبكي من بكاء ما ينفع، في النار كلهم يبكون أهل النار، حتى لو كانت هناك سفن لجرت في دموع أهل النار من كثرة الدموع، لو كانت سفن لجرت فيها، لكن ما تنفع أصحاب. قل بدل هذا كله لو في حياتكم الدنيا قليل بكيتم من خشية ورجعتم لكان نفعكم. أما بعد أن انتهت الفرصة، أما بعد أن طويت الصحيفة، أما بعد أن انقضى العمر، فما عاد يفيد ذلك شيء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فأدوا حق الأمانة، حكموا رسول الله، حكموا رسول الله في أموركم وأحوالكم، فنعم الحكم هو، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحينئذ لا تفسح المجال لدى أهل الشر والفساد أن يغيروا أخلاق أولادكم ولا أخلاق بناتكم. وانظروا كيف أنتم في ربيع الأول مع الاتصال بصاحب الذكرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنتم أتباعه، وأنتم من أمتي، وكلكم يرجو لقاءه في القيامة، ويرجو رؤية وجهه، ويرجو الورود على حوضه، ويرجو المرور معه إلى جنة الله. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. أيها المؤمن بالله، الإيمان بالله يحررك من طريقة التفكير التي عند الغافلين وعند الفاسقين وعند المجرمين، يرون المتعة في استعمال الأعضاء فيما حرم الله عليهم، وأنت ترى في هذا العار وترى في هذا النار. فرق بينك وبين الكفار، فرق بينك وبين الأشرار. أنت مؤمن بالله الكريم الغفار وبالنبي المختار، تحل ما أحل وتحرم ما حرم. الخير ما هو عند الله ورسوله خير، والشر ما هو عند الله ورسوله شر. وليست المتعة إلا في كف النفس عما حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وفي ذلك أيضا تعرف من أين تكسب المال وبأي نية وفي ماذا تنفقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة على الصراط، يعني عند الوقوف عند المرور على الصراط ما ترتفع القدم، سواء بالمشي على الصراط والعبور عليه أو بالسقوط في النار، حتى يسأل عن أربع. أول سؤال عن أربع خصال، هذه أسئلة رئيسة، أسئلة هامة عن أهم شيء في حياتك، عن عمره فيما أفناه. واسمع، إذا سألت عن العمر كله في مرحلة من العمر خاصة، سؤال خاص عنه، عن شبابه فيما أبلاه، أسأل عن عمري كله، لكن في شباب يقول من أيام كنت في 14 سنة إذا أنا وصلت 40 إيش كنت تعمل، فين صرفت قواك التي أعطيناك، وين صرفت همتك التي آتيناك، ماذا كنت تعمل. هذه المرحلة سؤال خاص يسألوك عن العمر كله، لكن هذه المرحلة سؤال خاص عنها، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، وانظر إلى حديثين تبين افتراق الناس نحو المال وغيره من شؤون الحياة. الحديث الأول يقول: التاجر المسلم الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة. انظر الحديث الثاني: التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. شوف واحد كذا واحد كذا، لأن الأحوال تختلف. ولعل الثاني أكثر الناس فيه، والتاجر المسلم الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة. الله أكبر، اختلفت الأحوال. فهكذا اعلم، سمعت قول النبي عن ذاك الشاب إن كان لأجل أن يسد حاجته أو ينفق على أولاده أو على والدين أو كان من أجل يشتغل على أرملة أو على يتيم فهو في سبيل الله، وإن خرج مفاخر مكاثرا فهو في سبيل الشيطان، هكذا قال. وانظر إلى اثنين آخرين كيف رتب النبي الحال بينهم وأعطى كل ما يناسبه. الأول جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وفقره وعدم وجود النفقة في البيت. قال ماذا عندك في البيت؟ قال لا أجد إلا الأمر الفلاني وشيء من الأواني الخفيفة. قال ائتني بإناءك هذا. فلما جاء به قال من يشتري مني هذا؟ قال واحد أنا أشتري بدرهم. قال من يزيد على هذا؟ قال الثاني اشتري بدرهمين. قال هذا تعالوا عليه. قال خذ اشتر بهذا فاسا واتني به. راح جاب الفاس وجاب العود، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب له الفاس وضعه في العود. قال خذ هذا اذهب فاحتطب وبيع الحطب في المدينة ولا أراك أسبوعين. اشتغل راح احتطب وأكل أهل بيته وقضى حاجته وجاء بعد اسبوعين. كيف حالك؟ قال يا رسول الله اكتفيت. قال هكذا فعل. أبعده عن المسألة والتذلل والطلب من الناس. وقالوا أنت قوي. واحد آخر يحترف وكان عنده حرفة ومعه أخ، أخوه معتكف في المسجد وكان صاحب عبادة وصاحب سيما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحترف يوم قال لرسول الله يا رسول الله أنا الذي أشتغل وأنا الذي أجلب وذا أخي عندك جالس قاعد في المسجد يحضر ما جالس. فكأنه يلمح إلى أنه مقصر ما يقوم معه. قال صلى الله عليه وسلم لعلك به ترزق. قال لعلك به ترزق، أنت في شغلك هذا البركة اللي عندك والخير بسبب هذا الآخر. هذا الآخر اللي قاعد في المسجد أنت في بركته وأنت في خيره، ييسر الله لك الحال هناك بسبب هذا الموجود هنا. فانظر هذه المقاييس والموازين وأقم كل شيء في مقامه. ولهذا يقول أهل العلم في من تفرغ لعلم الشريعة هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قالوا إن كانت ترجى نجابته فيعطى ولو من الزكاة ليتفرغ. والذي يفرغ طالب علم له مثل ثوابه، فمن جهز غازيا فقد غزا، ولا أعظم من ثواب طلب العلم. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فتكون أعمالك أعمال المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من رأى أن الغدو في طلب العلم يعني علم الشريعة ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. هذا نقص في رأيه وعقله إذا ما علم أن هذا جهاد، هذا جهاد في سبيل الله، طلب العلم النافع الذي يعرفك ما أوجب الله وما حرم وما ندبك إليه وما كرهه منك وما أباحه لك. وهكذا شان طالب. قال فإن لم تكن ترجى نجابته بأن كان بليد أو أبلى أو أحمق ما يعطى من الزكاة باسم التفرغ للعلم لأنه ما ترجى منه النجابة، فيروح يشتغل يصلح له أمر بيقدر يعمله من الأمور. واختلفت أحوال الناس واختلف أحوال المتفرغين كيف يتفرغون وعلى أي الأحوال، ولا شيء أدق وأضبط من ميزان الشريعة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهكذا علمك الله كل ما ينبغي لك وكل ما يصلح لك، وهو أعلم بعباده سبحانه وتعالى. فارجع إلى تحكيم رسوله محمد، حكمه تغنم، حكمه تفوز، حكمه ترى وجهه في القيامة. حكمه ترد على حوضه، حكمه تنزل عليك الطمانينة في قلبك وأنت في الدنيا. طمانينة ما يحصلها زعماء الأرض إلا في اتباع محمد. من لم يتبع منهم محمد سواء كان فقير أو غني، أمير أو مامور، رئيس وزراء أو رئيس دائرة أو رئيس قرية أو مدينة، لن يجدوا هذه الطمانينة أبدا. حرام عليهم إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. تنزل عليهم السكينة والطمانينة وذوق، ذوق الرضا بالله والرضا عن الله جل جلاله. وهذا خاص بالمؤمنين الصادقين، لا يمكن أن نحصله بسبب الأموال، ولا يمكن أن نحصله بسبب الحكم، ولا يمكن أن نحصله بسبب السمعة والشهرة والظهور أبدا أبدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا حكم الحق حكمة ولا معقب لحكمه. من حين أخرج أبانا آدم إلى الأرض قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وما هو معيشة ضنكا وبس، هم وغم ومشاكل. حتى لو ملك الملايين ولو ملك المليارات ما يكفي، هذا أشد منه. ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا مصيبة أكبر. وفي تحكيم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الشؤون إصلاح لشؤونك، لأنك نفذت فيها أمر خالقك جل جلاله وخالق الكون من حولك. أرأيت أن أي جهاز من الأجهزة صنعه الصانع فجعل له كتالوج، نظاما يمشي عليه في كيفية تشغيله، كيفية توقيفه، كيفية تعبيته، كيفية تنظيفه من عند الصانع. إذا استعملت منهج الصانع مع هذه الصنعة تستفيد منها وتفيد وتثمر ويحصل المقصود منها. فإذا خالفت ذلك، الزر اللي يبغى الفتح قال لا ما هو هذا، الزر اللي يبغى المسح قال مش هذا. طيب أنت صنعت هذا الجهاز قال لا. طيب خلي الصانع اللي صنعه ليحط لك المنهج. وأنت أيها الإنسان صنعك صانع. كيف تتصرف؟ خذ الكتالوج حب الصانع. إيش كتالوج الصانع؟ حلال حرام، قالك واجب حرام مباح مكروه مندوب سنة، خلاص وزع كل شيء في محله وامشي على أمره جل جلاله. فإذا أخذت أمره صلحت، صلح شانك، نزلت عليك الطمانينة، ذقت حلاوة من الحلاوات. قالوا سيدنا بلال رضي الله عنه وقد كان يضرب في مكة ويوذى على الإيمان، ويضرب هذا الذي كان مالكه أمية بن خلف، فلما سألوه فيما بعد أيام كانت تضرب في مكة وفي بطحة مكة الحارة الحر الشديد حتى جلدك يشتوي ويظهر بعض ودك والودك منك، ما كنت تشعر بالألم؟ قال خلطت الألم بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على الألم الضرب. زادت حلاوة الإيمان على ألم الضرب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. انظر هذا حاله أيام كان يعذب، فسبحان الله قلب الذي يعذبه كان مكدر وكان معذبا في باطنه وكان متعوبا منحوسا، ومع ذلك كله هذا في أيام التعذيب. ومرت الأيام وجاء أمية بن خلف إلى بدر وقال لا سبحان الله تعال يا بلال، وهذا أمية اللي كان يعذبك من أجل إيمانك فأنت من أجلي قتله الآن، وقتله. وخدخل إلى بلال عام الفتح، عام فتح مكة، وصعد إلى فوق الكعبة ونادي بالكلمات التي كانوا يعذبونك من أجلها وليسمعها الكل ولا يقدر يعذبك اليوم أحد. هذه النتائج لبلال وهو في الدنيا. وهكذا يروي الإمام ابن عساكر في تاريخه أنه لما توفي رسول الله بالمدينة امتنع بلال عن الأذان ثم قال جعلت كلما سرت في شارع تذكرت أني مشيت فيه مع النبي، إذا دخلت بيت تذكرت أني دخلت فيه مع النبي، إذا جلست في مكان تذكرت أني جلست فيه مع النبي، فكان الحزن يثور في قلبي على فراقه، فما طاب لي العيش بالمدينة فسافر إلى الشام. مضت سنة بالشام قال فرأيت رسول الله. يقول يا بلال ما هذه الجفوة، أما أنا لك أن تزورنا؟ أثار شعشواقه وشد رحله في اليوم الثاني وعلى المدينة، وجاء إلى المدينة المنورة، وصل على شهر من الشام إلى المدينة، فرح به سيدنا أبو بكر، فرح به كبار الصحابة. عنهم يقول له سيدنا أبو بكر تؤذن؟ قال يا خليفة رسول الله ما أذنت بعد رسول الله. سيدنا عمر جماعة من الصحابة بينما كان جالس في المسجد أقبل الحسن والحسين فرآهم، تذكر أيام كانوا يخرجون مع جدهم، أيام كانوا يطلعون المنبر معه، أيام كانوا يحضرون معه وهو أم الناس في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ويضعهم على رجله وضعهم على كتفه، قام إليهما وضمهما يقبلهما، قال يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال أما والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فامتنعت، أما أنتما فما أدري ما أقول لجدكما أن رددتكما، سأؤذن. فلما جاء وقت الظهر ارتفع في مكان مرتفع سيدنا بلال وناح بصوته، لما ابتدأ بالأذان تحركت عواطف أهل المدينة كلها وتذكروا هذا الصوت أنهم كانوا يسمعونه أيام النبي، خرج الناس من ديارهم حتى يقول قائلهم أبعث رسول الله هل رجع إلينا النبي؟ يقول كذا، وخرجوا ملأوا الشوارع يبكون. ووصل بلال عند قوله أشهد أن محمد رسول الله فخنقته العبرة وسكت معه ما قدر يكمل الأذان، وخرج من مكان فهاجت المدينة، فما رؤيت في يوم أشد وأكثر بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال هذا. الله الله الله، هكذا كان أهل المدينة، هكذا كان المؤمنون، هذا علاقتهم بالذي لما حكموا في أنفسهم حكموا بذوق، حكموا بمحبة، حكموا بتعظيم، مش حكموا وفي نفوسهم حرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، بل فدوه بأموالهم وأنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فماذا يصعب عليهم في أن يحكموه وهم مشتاقون إليه ممتلئون بمحبته صلى الله عليه وسلم. وما عرف في تاريخ البشرية محبة فاضت خيراتها ورسخت في أعماقها كمثل محبة أصحاب النبي محمد للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورزقنا الله نصيبا من هذه المحبة، رزقنا الله نصيبا من هذه المحبة، رزقنا الله نصيبا من هذه المحبة، إنه أكرم الأكرمين. قال لسيدنا علي كيف كنتم تحبون رسول الله؟ قال كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن الماء على الظمأ صلى الله عليه وسلم. ما هو مثل لا مثل أنفسنا ولا أحب من أنفسنا، أحب من الماء البارد للضمان، أحب بمقدار كم؟ هذا الذي ما يقدر يصف محبة تمكنت من قلوبه. الآيات نفسها ومن يطع الله ورسوله سبب نزولها المحبة. الله الله الله، والمحبة ليست لثوبان وحده، ثوبان فكر وغير ثوبان فكر. عندنا في كتب السيرة والسنة الشريفة عدد من الصحابة فكروا نفس تفكير ثوبان. ايش تفكير ثوبان؟ ثوبان يقول لا اصبر على فراق النبي، والدنيا ستمضي والآخرة دائمة باقية، فإن أنا لم أدخل الجنة لا أراه، وإن أنا دخلت الجنة كانت منزلتي دون منزلته فلا أراه. كيف أحرم رؤيته؟ كيف أعيش من دون رؤيته، من دون مجالسته؟ هذا حر النار، كان ألم الفراق أشد عليه من حر النار. ما قال إذا ما دخلت الجنة بيتعبني النار، إلا قال ما بأرى النبي. ونعيم الجنة ما كان ينسي حلاوة رؤية النبي، عند رؤية النبي أنعم وأعذب وأحلى وأطيب من نعيم الجنة. قال ما بقر النبي ما ايش بيصلح في الجنة؟ حور قصور اشجار اثمار ما اشوف حبيبي. الله الله، شفت التفكير كيف عند الصحابة. الله الله الله. فايش حصل؟ حصل انه لم يستطع ان يأكل. المسألة ما هي خاطر يخطر على البال ويروح، ذوق وصير محبة متمكنة في القلب، ما قدر يأكل ما قدر يشرب بعد هذا الفكر. كيف أعيش في الآخرة من دون رؤية رسول الله؟ وما قدر ينام اليوم الأول، لا أكل لا شرب لا نوم. اليوم الثاني لا أكل لا شرب لا نوم. اليوم الثالث من قلة النوم اصفر، ظهر عليه أثر النحول، رآه النبي ثوبان ما لي أراك متغير اللون، نحيل الجسم مصفرا، بل محبتك محبتك ما في محبتي. قال إني قد أذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى أتي وأنظر إلى وجهك. قال ما عاد يطيب لي الجلوس بين أهلي وأولادي ولا مع طعامي وشرابي، أقوم حتى أراك. فأنا لا 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 لا. قال فتذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد، فقلت إن لم أدخل الجنة لم أراك، وإن دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك، فهذا الذي حرمني النوم ومنعني من الطعام والشراب يا رسول الله، فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين النوم والطعام والشراب يا رسول الله. لما نطق بهذه الكلمات سكت النبي، وإذا بالوحي ينزل وجبريل ينزل من السماء وتحرك السماء بهذه الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فتلاها عليه النبي وبشره، فيا ثوبان كل واشرب وثبت على المحبة، ستأكل معي أيضا في الجنة، تشرب معي أيضا في الجنة، تجالسني تصافحني تكلمني تخاطبني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبشر، ففرج عن سيدنا ثوبان وهنا له الطعام والشراب، حيث بشر أنه سيرى رسول الله في الجنة. اللهم أرنا وجهه في ذلك الدار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أن تنظر أن حقيقة المحبة ما هي لحظة تعدي على خاطرك وتتذكر بشيء من أخباره وتحرك راسك وروحت. هل منعتك المحبة نوما؟ هل أثارت من 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 عينيك الدموع؟ ليش مقدار المحبة هذا؟ كيف هذه المحبة؟ شوف الذي أحبه قبلك بكوا وخشعوا واشتاقوا وامتلأوا عواطف، وأنت كيف تحب من بعده وكيف تكون محبا؟ ما تنظر امرأة بشرت بقتل 4 من أقاربها في لحظة واحدة في غزوة أحد، جاءت وتسأل ما فعل رسول الله؟ قالوا لها إن أباك قتل. قالت تحتسب عند الله، لكن قولوا لي ما فعل رسول الله؟ قالوا وأخوك أيضا قتل. قالت أحتسب عند الله، لكن ما فعل رسول الله؟ قالوا وزوجك أيضا قتل. قالت تحتسب عند الله، لكن قولوا لي ما فعل رسول الله؟ قالوا ابنك قتل. 4 أبوها أخوها زوجها ابنها قتلوا في المعركة. قالت تحتسب عند الله، لكن قولوا لي ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه. دلها بعض الصحابة حتى وصل بها عند النبي، قال ذاك رسول الله. رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة صغيرة ما دمت أنت بيننا يا حبيب الله. الله 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 الله. شفت الإيمان كيف؟ شفت المحبة كيف؟ هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النساء كانت معه في أحد، قال ما التفت يمين ولا يسار إلا وجدتها تنافح عني. قال كانت إذا رأت شي سهم مقبل رمية مقبلة تتصدى لها بجسدها حتى لا تقع على النبي. رأيت كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وعانى من جروحه في ذاك اليوم، ورجع في آخر العشية من بعد ما دفن 70 من أصحابه في أحد، لما دفنهم وقف عليهم ودعا لهم وكان يكبر ويدعو يكبر ويدعو حتى تكبر 70 تكبيرة، ثم قال أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، وقال والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. أحيا أحيا عند ربي مرزقون رضي الله تعالى عنه. آخر العشية رجع، فكان معه الصحابة ويريدون يمشوا معه إلى بيته، فكان إذا وصل إلى عند محل حلة وقف، يقول لسيدنا سعد بن معاذ عنده من رؤساء الأنصار، يقول له قل لأهل الحلة هذه يذهبوا إلى حلتهم. قال يا رسول الله يريدون يمشون معك إلى بيتك، قال قل لهم لا يعزم عليكم رسول الله دخلتم حلتكم، روحوا جرحى أكثرهم، قل روحوا هناك عالجوا أنفسكم. راح يصل عند الحلة الثانية يقف يقول قل لهم يدخلوا أصحاب الحلة هذه، ففرقهم كلهم حتى ما عاد وصل إلى بيته إلا ومعه سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا علي بن أبي طالب. أراد أن يخرج من الدابة ومن الجروح صعب عليه، فساعدوا حتى خرج من على الدابة ودخل إلى حجرتي، ناول السيدة فاطمة سيفه قال اغسلي عن هذا الدم، فقد صدقني اليوم صدقني، وناولها سيدنا علي سيفه وقال وهذا غسلي فقد صدقني اليوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد صدق معك فلان وفلان وفلان هذا اليوم في الوقعة. أذن المغرب خرج ما يستطيع رفع رجله كثير من الأرض، نثر الجراح وصلى بالناس وعاد إلى بيته، وجاءت السيدة فاطمة تضمد جروحه بشيء من التدفئة بالناس فخف. جاء وقت العشاء خرج والصحابة يرقبونه، وقالوا خرج إلينا في العشاء وهو أخف منه، طريقة مشي وحركته كانت أحسن منها لما خرج العشاء منه في المغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو داخل مع سيدنا سعد يسمع، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء يبكون على بعض قتلاهم، هؤلاء قال يبكون على قتلاهم، قال لكن حمزة لا بواكي له، يعني حمزة بن عبد المطلب عمه ما أحد من قرابته وأسرته هناك ولا أحد يبكي له، فظن سيدنا سعد أن النبي يحب أحد يبكي على حمزة، فراح جمع نساءه قال لا تبكين على واحد من موتانا ذحين، يبكين بس على حمزة. فلما خرج النبي في صلاة العشاء سمع له، قال ماذا؟ قالوا جمعهن سعد يبكين حمزة، قال ما أردت هذا، خرج إليهن صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا إلى مكانكن، برك الله فيكن، ما قصدت هذا منكن، ارجعوا إلى أماكنكم وبيوتكم. دخل بيته في الليل جاله الخبر آخر الليل، يقول له إن المشركين تشاوروا في الطريق بيرجعون للمدينة يكملوا الباقي، قالوا لا قتلنا محمد ولا استوصلنا أصحابه وإيش نرجع هكذا، ويرجعوا ثاني مرة. فخرج في صلاة الصبح ونادى في الناس أني إذا خارج الله بيلحق القوم، الله الله الجروح فيه صلى الله عليه وسلم، وقال من حضر معنا أمس يحضر معنا اليوم. جاء سيدنا جابر بن عبد الله قال يا رسول الله أنا ما تخلفت إلا بأمر أبي، ترك نسوة في البيت وقال لي اقعد عندهن أنت في البيت وما أنا مبثرك بالخروج مع رسول الله، فاخلفني واجلس في البيت وأنا بأخرج، فقتل أبي في المعركة فأذله وحده، وأما من لم يحضر أحد ما أذله يخرج معه، ومع والذي حضر أحد كلهم جرحى رضي الله عنه. ثم أرسل المنادي في الحلل للصحابة في حوالي المدينة أن رسول الله خرج، ويقول من حضر معه أمس فليخرج معه اليوم. بعضهم وصل إلى بيته متعب ونام، صلى الصبح، وقت بعد صلاة الصبح حضرت أهله حضروا له النار مشان يضمدون جرحه، حموا له الثياب مشان يضمدون جرحه، سمع المنادي إن رسول الله خرج يلحق القوم يقول من كان معامس يخرج، قام قال اصبر ضمد جروحه، قال ابعدوا 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 هذا، بعد الموقد هذا اللي فيه الجمر، قال بعدوا وبعد الآلات، وقام شل سيفه وخرج. رأيت كيف المحبة، رأيت كيف المحبين. وصل النبي في الطريق فنصبوا له خيمة بشان يبيتون هناك. قال عين فلان وفلان، اثنين من 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 يعرفهم من أقوياء المؤمنين من الصحابة الأخيار. قالوا يا رسول الله ما رأيناهم معنا؟ قال تخلفوا عني. قالوا ما نراهم يتخلفون لكن ما حضروا. دخل الخيمة قال لواحد إذا جاء فلان وفلان أدخلهم علي. وصلوا في الليل متأخرين، قالوا تعالوا إن رسول الله ينتظركم. استاذ النبي دخلهم إلى وسط خيمته. قال ما أخركم عني؟ قال والله يا رسول ما تأخرنا، ما هو إلا نسمع النداء فخرجنا، لكن فينا جروح. يقول وجروح أخي هذا أشد من جروحي، فكان لا يستطيع المشي أحيانا فكنت أحمله أحيانا أمشي ثم أضعه فيمشي ما يستطيع ثم أحمله حتى وصلنا إليك. دعا لهم تعالى، دعا لهم وبشرهم في آخر الليل في وسط الخيمة، استقبلهم ودعا لهم وبشرهم، خرجوا على هذه المحبة. فأنزل الله يثني عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نحن نحب أن نرى تلك الوجوه، فكيف أذنا بالوصول إلى رؤيتها في القيامة إلا بمشابهتهم، إلا بمتابعتهم، إلا بصدق محبتهم، إلا بالاقتداء بهم. فلنحكم رسول الله، لنحكم رسول الله في أحوالنا وشؤوننا، ونمضي على سبيل، ولا نجعل برامج الكفار تلعب بعقولنا وتلعب بنا، ندوس عليها بأصابعنا فتدوس على قيمنا وأخلاقنا وعقولنا وإسلامنا وإيماننا، ونعرف كيف نتصرف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال في مروى الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا اسمه ربيعة بن أسلم نسيت اسمه الآن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما بقيت عند بيتي وقد أمرت الحرس أن ينصرفوا بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ قال يا رسول الله ما جلست بقصد الحراسة، ولكن أحببت أن أكون قريبا منك، فلو طرقك شيء في الليل كنت أقرب أمتك إليك للخدمة. قال فسأل ما تريد. قال ما أسألك، كنا في جاهلية وشر فأنقذنا الله بك، فماذا أريد بعد هذا؟ قال فصل بشيء. قال ولا بد. قال ولا بد. قال يا رسول الله لو طلبت منك أي شيء في الدنيا فسألت الله أعطاني إياه ثم أموت وأتركه. قال فما تطلب؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي فاعني على نفسك بكثرة السجود. أنت صلح لك مشابهة وصلح لك طريقة للقرب مني، كثر سجود لله تبارك وتعالى حتى يكون هذا أعوان على وصولك إلي ومرافقتي في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقتك، شرنا في زمرته، وارفع لنا الدرجات عندها برحمتك يا أرحم الراحمين. جعلت لأهل هذه البلدة نجما من نجوم عترتي وآل بيت سيدنا محمد بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. تعامل مع المال بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذه من محله وينفقه في محله، من حله وإلى محله، لا يبالي بما ينفق في سبيل الله، حتى كان سببا لحفظ مال غيره بما جعل الله له من 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 مكانة في القلوب وجاه. فكانت ما بين حضرموت إلى ظفار تمر القوافل مؤمنة باسم محمد بن علي صاحب مرباط، لا يتعرض إليها أحد متعرض في الطريق أبدا، وحفظت أموال المسلمين بسببه. لا عسكر معه ولا جنود، ولكن معه صدق مع الله، ألقى هيبته في القلوب، فأي شيء مشى باسم محمد بن يسع مرباط لا يتعرض إليه نهابون ولا سراقون ولا أحد من القطاع في الطريق. فأمن الله بهم الطريق الظاهر، وأمن بهم الطريق الباطن في دعوتهم إلى الله وقيامهم بأمر الله. فكما جمعنا الله وإياكم على هذا، نسأل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه وعلى حوض نبيه، يمر بنا معه على الصراط، ارزقنا تحكيم هذا النبي في شؤوننا، وأقر عينه بنا اجعلنا من رفقائه في دار الكرامة آمين. اللهم لا تصرف أحدا من هذا المجمع إلا وقلبه معك صادق متعلق بحبك وحب خير الخلائق مستقيما على حميد المناهج والطرائق. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك وأدبنا بأداب نبيك اجعلنا من خواص أتباع نبيك احشرنا في زمرة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كروبنا وأصلح قلوبنا وتولنا في سرنا وجهرنا وأصلح جميع أمرنا. أدم اللهم أمن هذه الربع والأقطار وهذه البلاد وبلاد المسلمين. خذ بيد الراعي والرعية إلى ما تحب وجنبنا وإياهم شرور الدنيا والآخرة واصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة يا أكرم الأكرمين. اللهم اصرفنا بقلوب أحبت وصدقت في المعاملة معك وتقربت إليك وتذللت بين يديك وخشعت لك وحكمتك ورسولك في أقوالها وأفعالها ومقاصدها ونياتها وأموالها وأهليها وأولادها. يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة من لنا غيرك؟ من يوفقنا سواك؟ من يأخذ بأيدينا غيرك؟ من يرحمنا إلا أنت؟ يا ربنا دعوناك ورجوناك وما كان دعاؤنا ولا رجاؤنا إلا من إحسانك إلينا فأتمم علينا الإحسان وأصلح لنا كل شان وحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان وارفعنا في مراتب العرفان واجعلنا ممن يعبدك كأنه يرى وإن لم يكن يراك فأنت تراه وحق له أن يراعي رؤيتك إياه واطلاعك عليه. يا الله قلوبنا بين يديك تعلم ما فيها يا من يعلم خفيات الضمائر ويعلم لفتات النواظر ويعلم فلتات السرائر والخواطر. ها نحن بين يديك أصلح ظاهرنا وباطننا وصفي سرائرنا ونور بصائرنا وثبت أقدامنا وخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ أهل الفضل عليك. يا الله باب من نقصد غير بابك وإلى من نهرب إن رددتنا فوعزتك ما لنا غيرك وما لنا إلا أنت فارحم عبيدا جمعتهم على الإيمان والتوحيد واتباع النبي ومحبته فتباكروا فيك ما أوحيته على هذا النبي. ارحم جمعنا يا رحمن رحمة واسعة تطهرنا بها عن الأدران وتعصمنا بها من كيد النفوس والشيطان وتجعلنا بها محفوظين بما حفظت به القرآن منصورين بما نصرت به الرسل الكرام الأعيان. يا كريم يا منان يا الله ارحم الجمع يا رحيم وثبتهم على الصراط المستقيم ادخلنا في دائرة نبيك الكريم واجمعنا في جنات النعيم. يا من يعطي ولا يبالي يا من هو مولى الموالي يا حي يا قيوم يا كريم يا باري يا والي يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نور قلوبنا صفي مشروبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا حقق مطلوبنا تولنا بما أنت أهله في حاضرنا ومآلنا وأصلح جميع أحوالنا وأمة نبيك نزلتهم النوازل وحلت عليهم البلايا ودهتهم الدواهي ضيعوا الأوامر ارتكبوا الزواجر تسلط عليهم الكافر تقطعت بهم السبل ترى وقاطعوا في الأرحام تباعدوا تفرقوا تقاتلوا تنازعوا اجمع شملهم بعد الفرقة يا جامع الشمل اجمع قلوبهم عليك وجههم إليك وادفع عنهم شرور الدنيا والآخرة احقن دماءهم احفظ أموالهم احرس أعراضهم ادفع البلاء عنهم وادفع شر بعضهم عن بعض ولا تسلط عليهم عدوا من أعدائك ولا بعيدا من البعداء المبغوضين عندك يا الله. ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم اللهم، وخذ بيد سلطان البلاد إلى ما فيه السعادة والخير، وادفع عنا وعنه وعن الأمة كل شر وضير. اللهم فرج كروب المسلمين وأصلح أحوال المؤمنين وحول حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. كل واحد من أهل الجمع اجعله محفوظا في بيته، محفوظا في أسرته، محفوظا في إيمانه، محفوظا في وجهته إليك، محفوظا في خاتمته عند الموت يا الله. وكل واحد منهم اجعله مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، صادقا في الإقبال عليك، مقبولا لديك يا رب العالمين. وجميع السامعين وجميع الموالين فيك، جد يا جواد يا نعم الجواد، يا من يعطي ولا يبالي، يا ذا الفضل الذي لا يزال يزداد. صل على حبيبك محمد خير العباد وآله وصحبه الأمجاد، وسر بنا في طريقهم طريق الرشاد، بعثنا معهم في يوم التناد، وصلح بهم الجسم والفؤاد، اختم لنا بلا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، حققنا بحقائق لا إله إلا الله، احشرنا في زمرتكم ملي أهل لا إله إلا الله، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.